ما أراد الله جل وعلا أنها لا تبقى دخلها التحريف والتبديل والزيادة والنقص، ولم يتكفل ربنا جل وعلا بحفظها، وإنما وكل حفظها لعلماء اليهود وعلماء النصارى، الذي قال الله جل وعلا عنهم بما استحفظوا من كتاب الله، استحفظوا كتاب الله فلم يحفظوه. كتاب الله عند اليهود التوراة، وكتاب الله عند النصارى الإنجيل. نعم.
وهناك نكاح واحد كان لنقض تقليد جاهلي متأصل، وهي قاعدة التبني، وكان للمتبني عند العرب في الجاهلية جميع الحرمات والحقوق التي للإبن الحقيقي سواء بسواء، وكانت قد تأصلت تلك القاعدة في القلوب بحيث لم يكن محوها سهلا.
هذه الانتزاع، هذه العادة والسلم الذي اتفق عليه العرب، كانوا في الجاهلية إذا أحب الشخص امرأة تبناه، ثم يمشي في الناس أو يعلن في الناس بأن فلانا ابني أرثه ويرثني، فيصير بمثابة ابنه، كابنه سواء، ابنه لصلبه في الميراث والحقوق وغير ذلك. وكانوا عندهم هذه من أعمال الجاهلية، وأقرها الإسلام الذي هو المحافظة على زوجة الابن، وأنه لا يجوز للمرء أن يتزوج زوجة ابنه أبدا، وأقرها الإسلام. لكن أولا التبني نفاه، ثم ما يترتب عليه من زوجة الابن بالتبني كانوا يحرمونها، ولو قيل لهم انها حلال وتزوجوها لربما توقف الكثير، كيف يتزوج زوجة ابنه بالتبني؟ لكن الله جل وعلا شرعها واباحها وزوجها لرسوله صلى الله عليه وسلم بالاخيار له، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. يروى ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل اليها، إلى زينب بنت جحش ابنة عمته، يخطبها، فقالت سأستأمر ربي، يعني يصلي صلاة الاستخارة، صلت أو ما صلت، لما أخذت من النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليها بدون عقد ولا مراسيم زواج، لأن الله جل وعلا زوجها إياه من السماء، وكانت مما تفخر به على أمهات المؤمنين، تقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. زيد كان في الجاهلية وفي صدر الإسلام يدعى زيد بن محمد، هو ابن محمد بالتبني، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ابنه بالتبني. وقد عرفنا فيما سبق كيف تبناه، لأن زيد رضي الله عنه نهب وأخذ من أهله وهو قد ميز، فتناقلته الأيادي، الأيادي من يد إلى يد بيع وشراء، حتى وصل إلى حكيم ابن حزام رضي الله عنه، فاشتراه ورأى فيه النجابة والخير، فأهداه لعمته خديجة بنت خويلد رضي الله عنها قبل الإسلام وقبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. خديجة رضي الله عنها أعطته للنبي صلى الله عليه وسلم، فصار ملك للنبي صلى الله عليه وسلم، لا ابن، ملك، هدية، فسأل عنه أهله هذه الفترات التي تنقل في الأيدي من يد إلى يد، أبوه وعمه يجوبون الفيافي يسألون عن زيد، من يدلنا على زيد؟ فقيل لهم إنه عند رجل كريم في مكة محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يوحى إليه، فاستبشروا وفرحوا قالوا ما دام عند كريم فالكريم يكرمنا بولدنا، فتوجهوا إلى مكة وآتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى دلوا على محمد صلى الله عليه وسلم، فأتوا وقالوا يا محمد قصتنا كذا وكذا وابننا كذا وكذا، وحينما أخبرنا أنه عندك وقالوا عند أكرم الناس فرحنا بذلك وسرنا بأنك ستكرمنا في ابننا، فاطلب ما شئت من المال وأعطنا ولدنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك؟ قالوا ما هو، ما فيها أحسن من هذا، نعطيك ما تريد من المال وتعطينا ولدنا. قال لا، في أحسن من هذا. قالوا ما هو؟ قال أخيره بيني وبينكم، فإن اختاركم فاذهبوا به بلا شيء، وإن اختارني فما أنا بالذي أختاره أرسله وقد اختارني. قالوا أنصفت وزيادة، أكرمهم إكراما عظيما، يخيره بين أمويه وعمه وبين الرق، هذا منتهى الكرم، ما كانوا يتصورون هذا أنه سيحصل، وكانوا على ثقة بأن ولدهم سيختارهم. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له من هذا؟ قال هذا أبي، يعرفه لأنه مسروق وقد ميز. قال ومن هذا؟ قال هذا عمي أخو أبي. قال وأنا من عرفت؟ أنا تعرفني، فاختر، إن شئت أن تذهب مع أبيك وعمك فاذهب، وإن شئت أن تبقى معي بقيت. فقال ما أنا بالذي أختار عليك أحدا، ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، بس لما اطلع من خصاله الحميدة اختاره على أبيه وعمه. فسر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، وهذا منتهى الذكاء والإدراك من زيد رضي الله عنه، اختار صحبة محمد صلى الله عليه وسلم على أبيه وعمه، وعلى واختار الرق لمحمد على الحرية مع أبيه وجده وأهله، فكافأه النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ بيده في مجامع قريش وهم يعظمون محمدا صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت ما قبل أن يوحى إليه. قال أشهدكم أن زيد ابني يرثني وأرثه، وصار يدعى زيد ابن محمد وأبو حارثة، زيد بن حارثة رضي الله عنه. وزوجه صلى الله عليه وسلم رقيقة عنده أم أيمن، فأنجبت له أسامة ابن زيد، فأحبه النبي صلى الله عليه وسلم حبا شديدا، وقال لقد أكرمنا الله بأسامة ولطف بنا، لو كان أنثى لكلفنا كثيرا، لأن الرسول سيشتري لها الحلي وما تحتاج إليه، لكن الولد ما يحتاج إلى شيء من هذا، وهذا شيء ظاهر، طلبات المدارس تجد هناك فرق بين طلبات الأولاد وطلبات البنات. لقد لطف الله بنا بزيد حيث لم يكن أنثى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فأحب أسامة حبا شديدا وكان أهلا لذلك رضي الله عنه، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم في جيش فيهم أبو بكر وعمر، أبو بكر وعمر وخيار الصحابة، أذعنوا ورضوا، لأنه عليه الصلاة والسلام ما يؤمر عليهم إلا من وثق به وعرف أنه أهلا لذلك، لكن المنافقين والفجار قالوا يؤمر علينا أفطس عبد، لأن زيد رضي الله عنه أبيض ما كان أسود، وأسامة جاء على أمه أم أيمن سوداء فيؤمر علينا هذا. وسر النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء مجزز المدلجي وقد نام زيد وأسامة في فراش وبدت أقدامهم أربعة أقدام قدمان بيضاوان وقدمان سوداوان فنظر إليهما مجزز المدلجي ممن يعرف الشبه والأثر قال إن هذه الأقدام بعضها من بعض يعني لا تستغربوا أن هذه سوداء وهذه بيضاء هذه بعضها من بعض. فسر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا ودخل على عائشة تمرق أسارير وجهه وأخبر عائشة بأن مجزز المدلجي وقف على أسامة بن زيد وزيد وقد بدت أقدامهما فقال هذه المقولة لأن بعض المنافقين وبعض الفجار يتهمون يقولون كيف هذا أسود ولده الولد أسود والأب أبيض فهذه شهادة ممن يعرف الشبه. ثم زوجه صلى الله عليه وسلم وزوج زيد زينب بنت جحش ابنة عمته أميمة بنت عبد المطلب فتزوجها وبقيت عنده وقت لكنها كانت رضي الله عنها تترفع عليه وما كان مرتاحا معها ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم يستشير في طلاقها فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك زوجك لا تستعجل. فما صبر زيد رضي الله عنه وطلقها فلما اعتدت أتاها الخطاب ومن ضمنهم النبي صلى الله عليه وسلم قالت سأستأمر ربي فنزل القرآن لتزويج النبي صلى الله عليه وسلم لزينب التي هي زوجة ربيب زوجة ابنه بالتبني زيد وأن الابن بالتبني ليس لابنك بالنسب وإنما هذا بالتبني فقط ابني يعني منزلة ابني ونهي عن التبني في الإسلام وأمر بأن يدعوا إلى آبائهم فلا يقال زيد بن محمد وإنما يقال زيد بن حارثة رضي الله عنه. فتزوج النبي صلى الله عليه وسلم زوجة ابنه بالتبني ليقتلع هذه العادة الموروثة من الجاهلية لأنها تحرم زوجة الابن بالتبني كما تحرم زوجة الابن بالصلب فتزوجها وبقيت من أمهات المؤمنين رضي الله عنها وكان الذي زوجه إياها ربنا جل وعلا. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. نعم ولهدم تلك.
لكن كانت تلك القاعدة تعارض معارضة شديدة للأسس والمبادئ التي قررها الإسلام في النكاح والطلاق والميراث وغير ذلك من المعاملات وكانت تلك القاعدة تجلب كثيرا من المفاسد والفواحش التي جاء الإسلام ليمحوها عن المجتمع. ولهدم تلك القاعدة أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن ينكح ابنة عمته زينب بنت جحش وكانت تحت زيد ولم يكن بينهما توافق حتى هم زيد بطلاقها وذلك في ساعة تألب الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاف دعاية المنافقين والمشركين واليهود وما يثيرونه من الوساوس والخرافات ضده وما يكون له من الأثر السيء في نفوس ضعفاء المسلمين فأحب أن لا يطلق زيد حتى لا يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الامتحان. ولا شك أن هذا التردد والانحياز كان لا يطابق مطابقة تامة للعزيمة التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعاتبه الله على ذلك وقال وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك
أنعمت عليه يعني بالحرية من الرق لأن الرسول أنعم عليه أعتقه، كان رقيق لزيء للرسول فأعتقه وجعله ابنه. نعم.
وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. وأخيرا طلقها زيد وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيام فرض الحصار على بني قريظة بعد أن انقضت عدتها، وكان الله قد أوجب عليه هذا النكاح ولم يترك له خيارا ولا مجالا حتى تولى الله ذلك النكاح بنفسه. قال تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، وذلك ليهدم قاعدة التبني فعلا كما هدمها قولا ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. وقال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكم من التقاليد المتأصلة الجازمة لا يمكن هدمها أو تعديلها لمجرد القول، بل لا بد له من مقارنة فعل صاحب الدعوة. ويتضح ذلك بما صدر من المسلمين في عمرة الحديبية. كان هناك أولئك المسلمون الذين رآهم عروة بن مسعود الثقفي لا يقع من النبي صلى الله عليه وسلم نخامة إلا في يد أحدهم، ورآهم يتبادرون إلى وضوئه حتى كادوا يقتتلون عليه. نعم، كان أولئك الذين تسابقوا إلى البيعة على الموت أو على عدم الفرار تحت الشجرة، والذين كان فيهم مثل أبو بكر وعمر لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أولئك الصحابة المتفانين في ذاته بعد عقد الصلح أن يقوموا فينحروا هديهم، لم يقم لامتثال أمره أحد حتى أخذه القلق والاضطراب. ولكن لما أشارت عليه أم سلمة أن يقوم إلى هديه فينحر ولا يكلم أحدا ففعل، تبادر الصحابة إلى اتباعه في فعله فتسابقوا إلى نحر جزورهم. وبهذا الحادث يتضح جليا ما هو الفرق بين أثري القول والفعل لهدم قاعدة راسخة.
يعني الدعوة بالفعل أبلغ من الدعوة بالقول، لأن الدعوة بالقول قد يتريث المدعو وينتظر، فإذا كان بالفعل يستجيب غالبا بسرعة. نعم.
وقد أثار المنافقون وساوس كثيرة وقاموا بدعايات كاذبة واسعة حول هذا النكاح، أثر بعضها في ضعفاء المسلمين، ولا سيما أن زينب خامسة أزواجه صلى الله عليه وسلم.
يعني من ناحيتين، ناحية أنها خامسة سبقها أربع وكانت هي الخامسة، الناحية الثانية أنها زوجة ابنه بالتبني، فأراد الله جل وعلا أن يهدم ذلك كله. أما الخامسة فقد أباح له جل وعلا أن يتزوج أكثر من أربع للمصالح العظيمة التي توجد بهذا الزواج، وهدم ما كان في الجاهلية من تحريم زوجة الابن بالتبني، فحصل بزواجه صلى الله عليه وسلم لزينب بنت جحش مصالح عظيمة فوق المصالح الأخرى. نعم.
ولم يكن يعرف المسلمون في حل الزواج بأكثر من أربع نسوة، وأن زيدا كان يعتبر ابنا للنبي صلى الله عليه وسلم، والزواج بزوجة الابن كان من أغلظ الفواحش. وقد أنزل الله في سورة الأحزاب حول الموضوعين: ما شفى وكفى. وعلم الصحابة أن التبني ليس له أثره في الإسلام، وأن الله تعالى وسع لرسوله صلى الله عليه وسلم في الزواج ما لم يوسع غيره لأغراضه النبيلة الممتازة.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
موجود ولا راح؟
يقول السائل: هل صحيح أن المحرم إذا مات لا يغطى رأسه؟ وكيف يقبر في قبره؟
نعم، المحرم إذا مات يبقى على إحرامه ويجنب لبس المخيط ولا يغطى رأسه ويكفن في ثوبيه. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يعني محرم يلبي، وهذه بشارة عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم لمن مات وهو محرم، فيجنب ما يجنبه المحرم من الطيب، ولا يلبس قميص مخيط ولا يغطى رأسه، بل يكون مكشوف الرأس، ويقبر وهو مكشوف الرأس. يقول: أديت العمرة وبعد استكمالي الطواف صليت خلف المقام ركعتين، لكن لم أقرأ في الركعة الأولى الكافرون ناسيا وقرأت سورة أخرى، هل في ذلك شيء؟ الجواب: لا، ليس في ذلك شيء، والحمد لله. يقرأ ما يتيسر من القرآن، إن قرأ في الركعة الأولى سورة الكافرون وفي الركعة الثانية سورة الإخلاص قل هو الله أحد فحسن، وإن لم يقرأ بهما فالصلاة صحيحة والحمد لله. يقول: هل يجوز صبغ اللحية بالسواد؟ نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن أحسن ما غيرتم به هذا الشيب الحنة والكتم، فيغير الشيب بالحنة أو بالحنة والكتم أو بالزعفران، ولا يجوز تغييره بالسواد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما جاء له بوالد أبي بكر ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا، قال: غيروا هذا وجنبوه السواد. يقول: جمع صلاة العصر مع صلاة الجمعة، إذا صلى المسافر الجمعة في مسجد من المساجد وصلى الجمعة فلا يجمع معها العصر، وإن صلاها ظهرا مقصورة مسافر فله أن يجمع معها العصر. فرق بين أن يصلي الجمعة في مسجد جامع مع من يصلي الجمعة فلا يجمع معها العصر، وأما إذا صلاها ظهرا مقصورة ركعتين فله أن يجمع معها العصر جمع تقديم أو جمع تأخير. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.